باقي عليه. لكن إذا فحش التغير بالطاهر فارتفع اسم الماء فأصبح شاي، أصبح عصير عرفا، فلا يجوز. لكن ما دام أن اسم الماء باقي عليه فيطهر به. مثاله أن تعطيه، تأتي للضيف مثلا أو تأتي لإنسان تكرمه بماء تضع فيه قطرتين من العصير، فيصير الغالب على اسمه ماء، فتجد الرجل سبحان الله عرفا يقول لك هذا إيش هذا، فيقول لك هذا عصير. فيقول الصادق المحقق لهذا الذي أتيت به يقول ترى هذا اسمه ماء هو عصير، لو زدت في التركيز لانقلب عصير، لكن لا زال في اسم الماء. فهذا يتوضأ به، لأن الله قال فإن لم تجدوا ماء، ماء نكر في سياق نفي فتدل على العموم كما قال ابن تيمية. في هذا يبطل ما نقل عن الحنابلة، نعم، وهو قولهم رحمهم الله أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طاهر، طهور، نجس. الصحيح أنه طهور ونجس فقط، ليس هنا قسم اسمها طاهر، لأن الطاهر عندهم يسمونه ماء مع أنه فحش التغير فيه، ما عاد اسمه ماء، فكيف نسميه طاهر؟ أو يكون عندهم الطاهر هو المتغير بقليل من المادة الطاهرة، وحينئذ لا زال اسمه ماء. فهم ممن يقولون فحش تغيره فهذا ما عاد اسمه ماء فينبغي لا يسموه، أو يقولوا باقي اسمه لكن تغير بالعجين، تغير بالعصير، فنقول إذن هو داخل بالماء الطهور لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا، لأن الله النبي أباح الوضوء بماء البحر، والماء البحر متغير بملح كما جاء في موطأ الإمام مالك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ ماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أنه تغير. والنبي قال لذاك الذي وقصته دابة في عرفة اغسلوه الماء والسدر، ومعلوم غسل الميت لا يجزل الماء طهور، لا يجوز بالشاي تغسل الميت ما يجزل، فلما قال اغسلوه ماء السدر والسدر يغير الماء، عرفنا أن الماء إذا تغير بقليل طاهر حتى تغير لونه يجوز، ما دام أن الغالب اسمه، الغالب عليه اسم المائية الماء، فإذا فحش انتقل إلى عصير، انتقل إلى شيء آخر بيبسي، إلى غير اسم الماء، فلا يجوز التوضؤ إلا عند الأحناف، فإنهم يجوزون التوضؤ بالنبيذ إذا عدم الماء. وذلك قولهم خطأ، لأنهم اعتمدوا على حديث في إسناده رجل مجهول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود في ليلة الجن الذي ذهب فيها يعلم الجن صلى الله عليه وسلم، قال له ماذا في هذه الأداوة؟ قال نبيذ، يعني وضعت فيها تمر حتى غلب اسم التمر عليه فأصبح عصير النبيذ مثل عصير. فقال تمرة طيبة وماء طهور. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف ومنكر، لأن في صحيح مسلم ابن مسعود قال ما صاحب أحد النبي أو لم أحضر ليلة الجن مع النبي، وفي نفس الحديث الضعيف هذا أن ابن مسعود حضر معه، وهذا الحديث يدل على أنه منكر ولا يصح. نعم. هذا هو حده، غلبت الظن في البحث عن الماء، فلا يشترط فيه أن يذهب مسافة 20 كيلو هنا 20 كيلو هنا 20 كيلو هنا، بل ما غلب على ظن يبحث في رحله وما قرب من حوله، فما وجد أنه يتيمم، لأنه هذا عرف العرب في كلمة ما وجد، هذا عرفهم في كلمة لم يجد، يقول نزل به ضيف ما وجد والله طعام، يقول العربي ما وجد والله راح 20 كيلو هنا وعشرين كيلو هنا، ما وجد في رحله حوله ما عنده شيء ذيك الليلة، فأعطى الضيف الشيء الميسور. نعم. فلا يقال كما يقول بعضهم يشترط رمية حجر بأقوى قوة يرمي حجر ثم يروح يبحث هناك، رمية حجر يمين رمية حجر خلف ثم يقول ما وجد، بل هذا مرجعه إلى الاجتهاد وغلبة الظن والبحث على إثر ذلك، فإن لم يجد غلبة الظن فلا عليه، نعم فلا عليه من ذلك بأس. وقد حصل جهل عند بعض الناس أنه ينزل ضيفا هو امرأته، ويأتي في نفسه ما ذكره لي البعض، قال أنا أكره أن يعني واحد يجي بيت عندي ليلة ثم يأتي أهله، ما في داعي أخي، يأتي أهله في البيت عنده، ما ودي أنه يأتي عندي فيقع في قلبي عقدة، ويظن الناس كلهم مثله في البخل، فيقع في قلبي أن صاحب البيت كذلك، يعني المهم يغلب الحياء عليه، فيريد هو امرأته أن يغتسل صباحا، فيستحين يقول لي رب الدار هيئ للحمام مريد الاغتسال، فماذا يفعل؟ من جهله ينزل تحت في الشارع ويقول نسيت شيء في السيارة وإذا يتيمم، غلط هذا، لا يجزئه، هذا ما في حياء، يقول هيئ للخلاء وجوبا، وإذا ما هيئ له إياه يهجره، ما يجوز له، كيف يعني ما هيئ للخلاء؟ هذا شرع الله سبحانه وآتى ما أباح الله، وهذا بخيل هذا الرجل الذي يقول هالكلام، هذا بخيل وما عنده أدب مع الضيف وضيق العين، واستحق الذم للمدح أن يصدر منه نفور أو تغير عندما يقال هيئ لي يريد الاغتسال، فهذا عمل قبيح، وهذا قابله بالقبح أيضا، إذا وجد في نفسه في نفس مضيفه ذلك فذهب وتيمم وترك الماء حياء منه، فأنه حينئذ لا تقبل صلاته، لا تقبل صلاته أبدا، نعم، بل له أن يتخاصم مع مضيفه إذا أظهر له النكارة وقال والله اعذرني يعني ما كان ينبغي لك أن تفعل إلى آخره، له أن يخاصمه يقول اتق الله ما لك حق تمنع، حرام عليك، نعم. تقرأ
الخامس والثلاثون أن من وجد لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك.
إذا أعد
قال أن من وجد لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك.
هذا بناه رحمه الله على كلام الحنابلة له، وهو الجمع بين التيمم والوضوء، أخذ من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني يتوضأ يغسل يديه وجهه بس ما يجد لمسح، ما يجد لرجله ولا يجد لبعض يديه أو اليد الأخرى، فقال يجمع بينهما. الحقيقة هذا فيه نظر الكون، لأن الله إما ذكر لنا وضوء أو تيمم، ما ذكر لنا الجمع بينهم، العبادة الأصل فيها المنع، الأصل في العبادة المنع حتى يأتينا الدليل، وإنما قلنا يتوضأ للبعض ويمسح البعض بالدليل، ابن عمر مسح على إيش؟ جبيرة، مسح ابن عمر على الجبيرة، ثبت عنه عند البيهقي أنه مسح الجبيرة، لكن أنه إذا وصل لأعضاء ما مسته الماء، لأن الماء خلاص انتهى، غسل وجهه وغسل يد وحده انتهى الماء، خلاص طيب خلاص اكتفي، اغسل هذه والباقي تيمم عنه. الحقيقة هو لا توضأ، وإذا لو أن يتيمم على الباقي ما تيمم، لأن الوضوء على الجميع والتيمم على الجميع، ما في تيمم على البعض ووضوء على البعض، هكذا جاءت السنة. فإما يتوضأ وضوءا كاملا أو يغتسل الحدث الأكبر باسمه كاملا أو يتيمم، وجد ماء على قول الشيخ إذن رحمه الله، إذا وجد ماء يكفي لغسل بعض جسمه والبعض الآخر ناشف في جنابه يتيمم على الباقي، ما يمكن هذا، فإن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا لارتفاع الحرارة كل رفع الحدث كله عن بدنكم كله لا عن بعضه، فلم يأتي في التبعيض هذا حديث، والأصل في العبادة المنع لا تعقب العقل، ما فيها قياس العبادات، فإما يأتيك نص أو تتوقف، ما عند النص عن التوضع عن بعض الأعضاء والوضوء عن بعض الأعضاء إلا في حال عدم استطاعك الجبيرة نمسح، أما نتوضع عن البعض ونتيمم عن البعض هذا لم يرد إلا في حديث ضعيف صاحب الشجة إنه قال اعصب على رأسك وامسح وتيمم عنها أو كذا، ما في هذا، لكن إسناده لا يصح أنه أمره بتيمم عن العضو الممسوح، فما في شيء اسمه تيمم عن بعض العضو أو تيمم عن النجاسة التي في بدنك ما زالت بالماء. نعم اقرأ.
قال السادس والثلاثون أن الماء المتغير بالظاهرات مقدم على التيمم، أي يكون طهورا لأن الماء المتغير ماء
صحيح،
فيدخل في قوله فلم تجد ماء.
وهذا الاستدلال سبق السعدي إليه شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام التيمية أنه ذكر النكرة، لما ذكر الله النكرة في سياق النفي فدل ذلك على العموم، واللفظ العام كما في عرف علماء الأصول هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فمعنى ذلك فلم تجدوا ماء الآبار، ماء الأمطار، هذا الماء الذي يخرج من الحنفيات، هذا كله ماء اسمه صافي، أيضا ماء البحار، ماء المتغير بسدر، ما دام أن اسم الماء المطلق باقي عليه لم يرتفع عنه. نعم.
السابع والثلاثون أنه لا بد من نية، من نية التيمم لقوله فتيمموا أي اقصدوا.
وعجب الأحناف يقولون الوضوء ما يشترط فيه النية، أما التيمم نعم يشترط فيه النية، مع أن الوضوء عمل والتيمم عمل، وقد جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان الوضوء عمل والتيمم عمل فيجب النية لهذا وهذا، هم قالوا لأن الوضوء وسيلة. طيب والتيمم؟ فالمقصود أن الصحيح أن التيمم لابد له من نية. طيب إذا نسي البسملة في التيمم يبطل تيمم ولا صح؟ إذا نسي البسملة في التيمم يصح إذا نسيها؟ ما في تيمم بسملة، ما نقل في الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. النبي لما علم يا عمار بن ياسر التيمم هل قال قل بسم الله ولا قال إنما يكفيك؟ خلاص يكفيك، كلمة يكفيك، قال أن تضرب بيدك ثم تضع يعني تمسح يسار شمالك بيمينك أو يمينك بشمالك وظاهرهما وجهك، ما قال قل بسم الله يكفيك، قوله يكفيك خلاص، لو كان البسم الله ما كان علمه قال بسمل. نعم ما في بسملة، الوضوء فيه بسملة لأنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ضعفوا بعضهم لكن له شواهد، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله هي عليه. نعم.
الثامن والثلاثون أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إما من باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى فهو أولى.
أما هذا ففيه نظر، وهو أن يقال كما قالت المالكية كلما تصعد الأرض من مرمر وزرنيخ وجدران أو كما ذكروا أنه يتيمم، وأحسن ما استدلوا به أن النبي كان في صحيح البخاري أقبل من نحو بئر جمل ثم ضرب على الجدار وتيمم، فقالوا هذا يدل أن التيمم أو الصعيد كلما تصاعد على وجه الأرض، لكن الحقيقة هذا فيه نظر من وجهين. نعم. الوجه الأول أن عمار بن ياسر فسر لنا الصعيد كما في صحيح البخاري، فقال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ولا يمكن أنه تمرغ على حجارة، ولو كان كذلك لذكر أنه كيف تجرح، وكيف المهم أنه يبعد أنه تمرغ على حجارة وصخر، تمرغ يبدو على تراب أنه قال تمرغ، التمرغ أظنه عند الدواب ما يكون على الصخر، يكون على التراب. نعم يكون على التراب. الوجه الثاني أن ضرب النبي على الجدار كما جاء في صحيح البخاري، هذا كما قال محمد صديق خان، أن جدران خاصة طينية لا بد أن يكون فيها تراب. اليوم أن تترك سيارتك يوم واحد من غير غسيل، كيف تجد طبقة عليها من التراب؟ نعم، فكيف إذا ترك هذا التراب، هذا الجدار الطيني في زمن ما عندهم مويات مدة طويلة، كيف يجمع عليه كتل من التراب؟ فدل والله أعلم يعني أن كلمة منه، نعم، أنه لابد أن يعلق بشيء من هذا في اليد، أنه يعلق بشيء في اليد، إلا أننا أضفنا الرمل، لأن النبي كما قال ابن القيم مر بتبوك وهناك رمال، والرمل يختلف عن التراب، التراب له غبار، الرمل حبوبات دقيقة جدا كالذي في الربع الخالي الحمراء. فهذه بعض العلماء من الحنابلة قال ما يتيمم عليه، يتيمم على التراب، الرمل ما يتيمم. صحيح أنه يلحق به كما قال ابن القيم، لأنه مشى المسافات ذي كلها وما ذكر أنه حمل الماء أو التراب، فلا بد أنه كان يضرب على الرمال. أين
التاسع والثلاثون أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا.
أي لا شك أنه قال سعيدا طيبا، فإذا كان التراب نفسه نجس فلا يجوز. طيب إن كان التراب يعني شك فيه، نظر كذا ورأى يعني شيء شك، هو نجاسة ولا مو بنجاسة، هل يتيمم به؟ يتيمم به، لأن الأصل الطهارة والشك لا يزيل اليقين، يتيمم به. ويدل على هذه القاعدة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه خرج منه ريح أم لم يخرج فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شك بطنه خرج منها ريح أم لم يخرج، يبقى في صلاته، لا يجوز الخروج. وهذا الحديث حينئذ أصل في تخطئة العامة الجهلة الذين يأتيهم وسوسة في الصلاة خاطئة، شكون صلاتهم صحيحة باطلة، ويرجع يعيد الصلاة. غلط يا أخي، تخرج من الصلاة لأصل بقائك فيها، كيف تخرج يعني منها؟ لا يجوز لك تخرج حتى تأتيك يقين أنها بطلت، كما يفعل بعض الأئمة الجهلة، يجون يتخاصمون عند المشايخ، والله شيخ عندنا إمام اليوم كيت وكيت وكيت وفعل كيت، بعدين الشيخ يترقب الجواب يقول عادوا الصلاة. لا يا أخي غلط هذا، إما يضيف لها ركعة أو أنه يدخل في الصلاة مباشرة إذا بقينا في التشهد ويسجد للسهو، ما في شيء اسمه عيد الصلاة، ايش يعني عيد الصلاة؟ أرى كيف؟ فالأصل أنه لا يجوز أن يخرج من صلاته ولا يبطلها، يكملها حتى يثبت عنده أنها بطلت تلك الصلاة بحدث، لكن خطأ في الصلاة وقع يعيدون الصلاة. مسألة مهب يعني بيع وشراء، البيع غير لي يعيد البيع مرة ثانية، ما هي بيع وشراء، صلاة عبادة أنت مقيد فيها بأدلة. نعم باب العبادة الأصل فيه التوقيف، ما يشرع لك تعيد الصلاة ليش؟ كان يأتي العامي تجدوه يشكو يقول اليوم عدت الصلاة يا أخي 3 مرات، ليش؟ حصل لي كذا وكذا، سلمت وعدتها، هذا وسوسة، مش عدت الصلاة 3 مرات. في صحيح في سنن النسائي على ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، كيف تعيدها؟ هذا ابتداع، إعادة الصلاة لا أظن أنك محسن. كالحج يتعلق أحدهم بحملة يقول والله ود حج السنة، ذيك الحجة مي مزبوطة، كذا يعبر عنها، إيش معنى مي مزبوطة؟ يقول ما مهم أقول، دخل حجيت مع شباب يضحكون، لا لا بيحج، ويعتقد ذيك الحجة باطلة ويريد أن يعيد حجه، هذا باطل حرام عليه. يا أخي استغفر مما خطأ لو وقعك في الحج من المزاح الكثير الذي لا ينبغي، وإذا وقعت فيه في الإثم من السخرية أو غيبة فقط استغفر. أما تبطل حجك وتعطيك بدل حجة، لا يوجد حج في العمر مرتين، ذيك مقبولة ما دام أنك طفت رفاضة وسعيت ورميت الجمرات. غلط أنك تنوي الإعادة. هذا الآن البدعة هذه مستخرة عند كثير من العوام، جواز الإعادة في الحج، إعادة في الصلاة، كل شيء إعادة، ما فيه، ما عندهم ضابط فيه. الإعادة هذا باب العلم اسمه القضاء، لا يكون له بشروط، ما هو بسهل، ولا تقع في الابتداع بعد ذلك في دين الله سبحانه. اقرأ.
الأربعون أنه يمسح في التيمم الوجه واليدين فقط دون بقية الأعضاء.
نعم، الوجه واليدين يمسحهما هكذا التيمم، ويكون ضربة واحدة. أما التيمم إلى الأباط أو إلى الذراع هذا لم يثبت، هذا لم يثبت. نعم هذا لم يثبت. واحد أبو بشير علم الأخ اللي وراء هذاك ليش يمسح على بدنه، شوف هذا اللي راح. النبي لما رأى المسيء بصلاة علمه، ما هو مثل نهم اللي حط المصحف يقول له تمسحت، هذا رقية؟ قل له ولا أنت تمسح تبرك؟ رقية رقية معليش، الإنسان يرتقي، لكن أنه يعتقد أن هذه السنة، هذه من البدع المنتشرة عندنا الآن عند الأعاجم. تجده بعد الصلاة ينفث على يديه ويوزعها على جميع بدنه ثلاث مرات، أهم شيء هذه ثلاث مرات حتى تنسحب حيانا في البدع، لأنه يغيسونها في ثلاث مرات في الوضوء، ثلاث مرات يستنشق من خريه الماء، ثلاث مرات فيأتي في بدعته ويض نسويها ثلاث مرات. هذا لابد أن يكون أحد أمرين، إما تحصين، يريد أن يحصن نفسه لمستقبل من يومه فيقرأ الكرسي وكذا يحصن نفسه لمستقبل يومه ضد الأمراض، هذا بدعة، أو يكون يقصد الرقية من المرض. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفعل ذلك قبل النوم، هذا التحصين صحيح، قبل النوم ينفث قل والله أحد معوذتين ثلاثا ويمسح رأسه مستقبل من بدنه، هذا ورد عنه. نعم يقول إذا سمعت الحديث فافعل به ولو مرة تكون من أهله، لا تموت وانت ما قد سويتها، نفث ثلاثة وضعتها خلاص سمعت الحديث فعل به مرة على الأقل. نعم حتى انتقلت، حتى انتقلت للعرب. نعم اي نعم، انا اقول ان لو سكتنا على العجم وما يصنعونه في دهرنا اكثر البدع دخلت منهم، كانظر اليهم في الحرم المكي، اول ما ينتهي الامام من السلام يقوم ينتصب قائما. في صحيح مسلم حديث معاوية نهى النبي ان توصل صلاة بالصلاة حتى يتكلم ويخرج، ولا لا حديث معاوية. تخلون البدع لنا، ما أخاف أن السعوديين بعد فترة ما يقول لك السعودي قائم الله أكبر مصلي، وكذلك يأتي بعد الفجر والمغرب وخاصة أراهم بعد الفجر أول ما يسلم يرفع يديه ويدعو ثم يمسح ثم على بدنه كله. ثلاث بدع: تخصيص ما بعد الصلاة برفع يدين، مسح وجهه وهو كما قال ابن عبد السلام لا يمسح على وجهه بعد الدعاء إلا جاهل، نعم مسح على بدنه ظلمات بعضه فوق بعض. فينبغي حينئذ إنكار البدع أول بأول حتى يطفأ نارها. قيل إذا قويت السنة وظهر في الأرض نورها ضعفت البدعة وقل من يفعلها، وإذا ضعف الإنكار صرت تساهل. شوف أنت سلفي، مع أنك سلفي تمر تلك هذا يفعل بدعة وهذا يفعل بدعة وتقول نفسي نفسي، تبقى البدعة في الأرض تنتشر والله يحاسبك عليها لأنك رأيت المنكر. قال من رأى منكم منكر فليغيره. حبالك تقول نفسي نفسي، والله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما قال أخرجتم لأنفسكم، أنفع الناس للناس تعلموهم، ما قال أخرجتم لأنفسكم حتى تقول نفسي نفسي كما يفعل كثير من السلفيون. ما يهتم خلاص، إن شاف واحد جنب تكلم في المجلس بس عنده الاهتمام، أهم شيء لا يخطئ واحد في المجلس في الكلام، أول ما يخطئ ينزل عليه، لكن فعل قدامه لا صحيح، هذا تنحصل الإنكار بس في خطأ المجالس. قيل وقال إذا قال كذا أنا رددت عليه بكذا. طيب وفعله هذا أليس هو بدعة؟ ليش؟ أنا عندي أنه لما تلبس بالبدعة هذا أوجب عليك في إنكار، لأنه يعتقدها وصار يعمل بها. أما إذا نطق لا بأس بكذا، يعني قال يفعل كذا، فهذا يحتمل أنه ما يفعلها شاك فيها، لكن أمامك فعل البدعة وانت تسكت فعلها. فعمر كان ما يسكت، رأى ناس قدامه يتابعون على مكان يصلون فيه دون غيره، خاف أنهم يبتدعون. قال ما لهم يفعلون هذا؟ أنهم يصلون العبادة تعلق بالتوقيف، مقيدة بالتوقيف. قال مكان صلى فيه النبي، أنكر عليهم. شوف كيف إنكار عمر لما قويت شوكة السنة في عهد عمر وضرب صبيغ وهجره وأظهر عمر الإنكار، وكذلك من قبل في عهد البكر في عهد الرسول لما قوي إنكار البدعة ماذا حصل؟ اضمحلت ولا لا؟ انكسر الباب قتل عمر، ما صار القوة مثل عهد عمر في ردع البدعة، وإن كان في ردع البدعة لكن مو مثل عمر. فإيش فعل؟ دخلت بدأت البدعة. فلا بد الرجل يكون كما قال الشاطبي، يكون شديدا أي متمسكا بالإنكار، وإن كان يغمر ذلك أو يغرنه بلطف، لكنه يكون في أمر البدع شديد. أقصد لا يتهاون مع نفسه، يتركها أول بأول، كما قال ابن عباس أضحيت أبغض رجل للشيطان، ما رأيت بدعة إلا أنكرتها، فاضمحلت البدعة. وانظر مثل المساجد، شوف إمام صلي عنده مما يبين للناس صفة صلاة النبي وينكر عليهم البدع، شوف عوامهم كيف يصلون، كما لاحظ بعضهم في بعض المساجد اللي فيها إمة سنة، شيخ العام حاط يده على صدره ما يتحرك في الصلاة ويلتفت، يضع ستره أمامه، تأثر بدعوة هذا الأستاذ في هذا المسجد، تذهب إلى مسجد همه فقط يأخذ الراتب ويصلي ولا ينكر أي بدعة ولا يعرف البدعة أصلا، ما درس. تجد العوام ما أكثر بدعه، ما تحصيها في المسجد، ما ينكرها. نعم أكمل في وقت ولا بعد؟ أكمل.
الحادي والأربعون، أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه، وأنه معلمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفي من تحت الشعور ولو خفيفة.
نعم هذا حقيقة فقه منه، أنه استدرك على نفسه رحمة الله عليه، استدرك أقصد على مسألة تمسح بوجوهك. إسحاق بن راهوية في مسائل الكوسج رحمة الله عليه، إسحاق الكوسج لسفيان وإسحاق والإمام أحمد مجموعة وطبيعة تظن في 3 مجلدات، قال رحمه الله إذا أطلق الوجه عند العرب فيدخل فيه الأنف، تجويف الأنف تجويف الفم، لذلك لما قال الله في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم دخل فيه مضمر الاستنشاق. هنا الاحتراز مطلوب من الشيخ السعدي، فإنه قال يضرب على الأرض يعني يمسح وجهه ومعفون عن، ليش كلمة معفون؟ لأنه أحس أن الله حيث أطلق، القرآن نزل بقوة العرب، أن الله حيث أطلق الوجه معناه داخل فيه التجويف، فهنا قال معفو للنبي ما فعل أو ما أمر عمار، فهمتم؟ وإلا فالأصل دخول التجويف في الوضوء، كان يتمضم مستنشق فقلنا هذا بالوجوب لأنه دخل في مسمى الوجه. نعم.
الثاني والأربعون، أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك.
الكوع ليس هذا، هذا الذي يقول الكوع هذا على ما قالوا في الجهل، لا يعرف كوعه من بوعه. نعم، وإنما الكوع هذا مرفق وهذا الكوع، وهذا يدل عن أن الأصل في اليد أصلا إذا أطلقت أنها يراد بها إيش؟ الكف فقط. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني من الكف اليمنى، من الكف تقطع للسارق، لكن يعني يدل على ذلك قول الله تعالى فاغسلوا أيديكم، ما سكت، قال إلى المرافق، يعني هي الأصل هنا اليد لكن زاد إلى المرفق. فاستمعت هذه الأدلة 3 والسارق والسارقة والتيمم آية التيمم وآية الوضوء على أن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف، ما يراد بها كل اليد. نعم.
قال فلو كان يشترط إيصال المزح إلى ذي العين لقيده قيده الله بذلك كما قيده في الوضوء.
صحيح.
الثالث والأربعون أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ولنجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء.
أعد
يعني يقول إزالة النجاسة بالتيمم
هو الشيخ قراء،
لكن يقول يعني لا يعني لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث، لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء.
هذا صحيح. التيمم رفع الحدث، الحدث وصف معنوي قائم في البدن، يقوم نعم وقف وصفه ومقام الوصف الحسي من النجاسة، لكنه لم يثبت الدليل إلا برفعه بالماء أو التيمم، بالوضوء أو بالاغتسال إذا كان أكبر، والوضوء إذا كان أصغر، أو بالتيمم بدلا منهما. لكن النجاسة هي التي تغسل فقط بالماء، ما في تيمم عن النجاسة في البدن، لأنه لم يثبت الدليل، والعبادات الأصل فيها التوقيف كما اتفقنا، فلا يشرع التيمم عن النجاسة. نعم. وذلك الإنسان دائما في أسئلة العلماء ينبغي أن يتبع طريقة الأهل، أهل الحديث القديمة، فإن أهل الحديث من التابعين علمهم الصحابة الأسئلة على الأدلة. يعني يأتي عالم مثلا فيقول له يا شيخ جاتنا نجاسة في البر عندي وما عرفت، عرفت أني يعني أزيلها، فقال له الشيخ تيمم عنها. الصحيح أن ما يسمى طالب علم حتى يطلب الحديث، يقول ما الحديث يا شيخ في ذلك، أريد أن أتعلم. ما ينبغي الأستاذ أن ينزعج، إما أن يقول الأستاذ هذا القول الذي حضرني من العلماء ولا أذكر الله له دليل، لكن تعمل بقول عالم خير من الشيطان. جيد. أي قال الشافعي أو الإمام أحمد إذا حضرت المسألة ما عندي دليل فيها، جعلت الشافعي بيني وبين الله، أنه أن الشيخ شيخنا عرف حديث وقال به بغلبة الظن، أو قال ذلك بعلم وبحث، فأنا أتبع قوله، هذا لا بأس. العالم أحيانا يفعله مع زميله أو مع صاحبه، العالم أو مع أستاذه الذي علمه، يأخذ بقوله ولا يذكر أحيانا دليل، ما في مانع عند عدم توفر الوقت للبحث. لكن أن ينزعج المدرس يقول ليش يسأل عن الدليل، ويقعد يعنف المسكين الطالب، ويرجع الطالب خائب عشان يسأل عن الدليل، هذا والله أخاف أنه من نهر السائل المنهي عنه. نعم. وأما السائل فلا تنهر، يجي بيسأل يقول ايش الدليل، وش الحديث هذا، يقول دليل ها راح بس، ليش يا أخي حرام عليك تنهر، ويسأل عن الدليل. ما ينبغي، بالعكس شجعه، أرجع أقول جزاك الله خير والله، أما الدليل هذا قول عالم أعمل فيه قول الإمام أحمد، أجعل الشافعي بيني وبين الله، لا الآن ما أستحضر ما ذكر في هذا الباب من الأدلة، لكن اعمل بقول عالم، الله أمر بطاعة العلماء تتبع قوله، أنهم يدرسون في الأصل ويقولون بعلم، تتبع قول هذا العالم ما تعرف له مخالف خير أنك من اتباع الهوى. أما أنك تزجر عشان سأل عن الدليل غلط. طيب انتهى الوقت، هذا السؤال هل يجوز أخذ الراتب من الأوقاف الإمام؟ الأمر كما قال من المعاصرين في هذا العصر صار يأخذ راتب وأوقاف من الدولة، الأمر كما قال علامة الألباني فيه، إذا قصد وجه الله والصلاة ثم جاء الراتب تبعا فلا بأس، أما أن لا يصلي إلا للراتب فهذا الذي لا يجوز، فهذا الذي لا يجوز. وإن كان الأفضل أن يتركه، نعم، إذا كان مستغن عنه فالأفضل تركه ليتمحض العمل ويتصدق به لأنه جاءه من طريق حلال، فلا بأس أن يتصدق به. ما صحة مقال العلامة الألباني من قال لا تضع اليدين بعد الرفع الركوع فهو مبتدع؟ اي نعم، من قال لا تضع اليدين بعد الرفع، لا، الشيخ يقول يسبلهما ويرى البدعة في القبض، الشيخ يرى بدعة كذا. نعم، فهاتان أذكرهما من الشيخ أنه رفع الله منزلته في الآخرة. أولا علمنا أن لا نجمد على الأقوال كما يفعل متعصبة الأحناف، كان يحارب التعصب الشيخ ويرضى أن الإنسان يتبع الحديث ويترك قوله، يحب منه الشيخ هذا، وربما قربه في المجلس ودعا له. نعم، وأنا أذكرها حصل هذا، قابلت الشيخ رحمه الله فبكل صدر منشرح مع أنه ما كان يقول بهذه المسألة، وصار يقول بها كما أخبرني أبو إسحاق المغربي قبل وفاته، فقابلته قبل وفاته بسنتين فذكرت له فحوى الرسالة التي الحقيقة فرغت منها قبل نحو 10 سنين لكن ما طبعت إلى الآن، وهي رفع الغين، فعرضتها على الشيخ فحواها والدراسة التي فيها فقبلها. قلت يعني يا شيخ لم أجد أثرا في أن الرجل إذا رأى شيء يريد دفع العين عن أن يقول ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما وجدنا إلا قوله صلى الله عليه وسلم كما في مسند إمام أحمد وسنن ابن ماجه وموطأ مالك من قبل، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بالبركة، ألا بركت إلى آخره، اللهم بارك له اللهم. وذكرت له الآية وأنا لا تدل على هذا، وذكرت له ما وصل إليه البحث. نعم، لأنه عرض علي إنسان هذا القول، فبعد البحث تيسر لي الجمع في ذلك ورأيت أن هذا القول هو الصحيح، أنه لا يقال لا قوة إلا بالله. فالمهم الشيخ قبل ذلك وقال إن كان مثل ما تقول ولا حديث ولا أثر، قلت له نعم، إذا كان في ما فيه فالأمر كما ذكرت، أن هذا من الابتداع في الدين، الأمر كما ذكرت. وحينئذ قال سمعنا الشيخ في آخر حياته يقول قول ما شاء الله لدفع العين غير مشروع، لا أصل له. فالشيخ يقول أنه إذا قام من الركوع فمن الابتداع في الدين أن يقبض، والصحيح أن يسبل. القول بأن هذا الإسبال هو المتعين أو هو الاختيار الصحيح حق، هو الاختيار، لكن أن يقال أنه بدعة هذا فيه نظر، من أجل أن الإمام أحمد لا يعرف له مخالف فقال إن شاء يسبل وإن شاء يقبض رحمه الله، فهذا قول مشهور في زمن العلم ولم ينكر أحد. القول الآخر اللي هو في مسألة اللحية وأنه إذا زاد عن القبضة فذلك بدعة، الصحيح أن يقال بجواز الأمرين، لأنه ثبت عن عثمان أنه كان له لحية طويلة كما حسنه العلامة الألباني، قال عثمان كان جميل الوجه له لحية طويلة، وخليفة راشد لم ينكر عليه أحد طول لحيته، وابن عمر رأى إنسان ذو لحية طويلة فما أنكر عليه وراوي الحديث، فاعترضه في الصفا، جاءه إنسان طويل اللحية فقال أحبك، قال أبغضك، قال لما، قال لأن تلحن في الأذان وتأخذ عليه إيش أجرى، تأخذ عليه أجرى. نعم، وما أنكر عليه ابن عمر. ما صحت ما قال علامة الألباني أنه قال نعم، هل يجوز نقل رفاة الميت المقبرة مشتركة إلى مقبرة خاصة بالمسلمين؟ نعم، هذه مصلحة، إذا دفنت ميتك مع المشركين انقل قبره لأن جابر كما في صحيح البخاري دفن والده في مكان لم يرضه، فبعد فترة 6 أشهر أظن أخذ قبر والده ونقله عن شخص، لأنه أظنه دفن مع إنسان في نفس القبر. المهم نقل قبره رضي الله تعالى عنه. فللمصلحة لا بأس من نقل القبر، لا بأس، كان يكون لك طريق، ما للمسلمين غيره، ويدوسون عن مقابر إذا سلكوا ونقلت المقابر إلى مكان آخر آمن، فهذا لا بأس به، مع المحافظة على عظام الميت لا تكسر بالفؤوس، يترفق بها وتحترم، لأن كسر الميت عظما كسر عظمه ميتا ككسري حيا، فيحترم الميت له حرمة. نعم. ولذلك لا يجوز تشريح جثث المسلمين، غلط في الطب، يأخذون جثث مسلمين ويشرحوها في المعامل، حرام عليهم. لكن لجنة هيئة كبار العلماء أفتت بتشريح الكفار لأنه ليس لهم حرمة. ألم ينبش النبي قبورهم وبنى مكان المسجد النبوي؟ ألم يقول الشيخ الضال هذا مات عمي فذهب فواره؟ ولم يقل ارفق به، ولم يقل إلى آخره. فالميت الكافر ليس له حرمة، فيجوز حينئذ التشريح إذا كان كافرا. نعم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.